بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لما ذكر الشيخ رحمه الله في أول كلامه أن قولنا في آيات الصفات وأحاديثها هو ما قاله الله ورسوله، يعني نؤمن بها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله، نؤمن بها على ما قاله الله ورسوله، وكذلك ما قاله صحابة رسول الله، وكذلك ما قاله الأئمة الذين اقتفوا آثارهم في هذا الباب وغيره. علل ذلك بقوله: فإن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وإذا كان الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فمن الهدى ودين الحق آيات الصفات وأحاديثها، فهي من الهدى ودين الحق. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين: بالعلم النافع والعمل الصالح. ومن العلم النافع والعمل الصالح الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ما جاءت في كلام الله وكلام رسوله، وعلى ما اعتقده المسلمون، ولم يشكل عليهم ولا توقفوا في هذا الأمر، بل قبلوها بالتسليم والانقياد، مثبتين لها لفظا ومعنا. هذا هو الحق، وهذا هو الهدى ودين الحق. من خالفه فقد خالف ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن رأس العلم العلم بالله سبحانه وتعالى. رأس العلم هو العلم بالله وبأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة، هذا هو رأس العلم وأصل العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم بالعقيدة الصحيحة هو الأساس، وهو لا إله إلا الله لفظا ومعنا واعتقادا، وما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة، هذا هو أساس الدين وأساس الملة. فهذا أصل ما بعث الله به رسله من أولهم إلى آخره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه زبدة الرسالات، تحقيق توحيد الألوهية لله عز وجل. ولا يتحقق هذا إلا بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. نحن نعرف الله جل وعلا بما عرفنا عن نفسه بأسمائه وصفاته، وما عرفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأساس. نعم.
فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور،
ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور الإيمان والتوحيد والعلم النافع. فالعلم نور، والجهل ظلمات، والكفر ظلمات، والإيمان والإيمان نور، والشرك ظلمات، والتوحيد نور. هذا الذي بعث به ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأصل ذلك معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، هذا هو الخروج من الظلمات إلى النور. لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار، وكل يعبد ما تهواه نفسه وما زين له شياطين الإنس والجن، هذه ظلمات. أما التوحيد وإفراد الله بالعبادة، هذا هو النور. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليخرج الناس من ظلمات الكفر والشرك والجهل بالله عز وجل إلى نور العلم واليقين ومعرفة الله بأسمائه وصفاته والقيام بعبوديته وحده لا شريك له. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الرسول بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. نعم. ومن ذلك
بعث
معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فإن الجهل بالله من الظلمات، والعلم بالله هو النور. نعم.
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم.
بإذن ربهم يعني بشرعه ودينه. فالإذن إذن الله على قسمين: إذن قدري كوني وإذن شرعي. نعم.
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
وهو صراط الله، الله هو العزيز الحميد سبحانه، وصراطه هو الطريق الموصل إليه، وهو التوحيد والإيمان والعمل الصالح، هذا هو صراط الله جل وعلا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأقسام الثلاث: إما منعم عليهم وهم الذين سلكوا الصراط المستقيم، هؤلاء هم المنعم عليهم، وإما مغضوب عليهم وهم الذين عرفوا العلم ولم يعملوا به واتبعوا أهواءهم، وإما ضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل ولا يعرفون العلم. فالناس ثلاثة أقسام: أهل العلم والعمل، وهؤلاء هم أهل الصراط المستقيم، وأهل العلم بدون عمل، وهؤلاء مغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يعملوا به، قامت عليهم الحجة. وإما ضالون وهم الذين لا يرجعون إلى العلم، وإنما يعبدون الله بأهوائهم وعاداتهم وتقاليدهم من غير دليل، يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات التي زينها لهم شياطين الإنس والجن. فلا نجاة إلا للفريق الأول، وأما الفريق الثاني والثالث فهم ضالون ومغضوب عليهم، وهم أهل الظلمات والعياذ بالله. نعم.
وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه.
شهد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. شهادة من الله لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاهد على الناس، لا تقوم لهم حجة يوم القيامة يقولون ما جاءنا من نذير، والله أرسل الرسل لقطع الحجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله لا يعذب أحدا إلا بعد إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أرسل هذا الرسول كإخوانه من النبيين شاهدا، شاهدا على الناس ومبشرا لأهل الإيمان بالخير والجنة، ونذيرا لأهل الشر والشرك والكفر لأن لهم النار إن لم يتوبوا إلى الله، وداعيا إلى الله. من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى الله، يدعو الناس إلى الإيمان والتوحيد، هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هذا من مهمته صلى الله عليه وسلم أنه داع إلى الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكم. الرسول هو رأس الدعاة إلى الله عز وجل بإذنه بشرعه، لا يجوز لأحد أن يدعو الناس بغير دليل وبغير علم وشرع من الله عز وجل، يدعو الناس على جهل. لا بد أن يكون الداعية متسلحا بالعلم، وإلا كيف يدعو الناس وهو جاهل؟ يضلهم. إذا دعاهم وهو جاهل فإنه يضلهم، أما إذا دعاهم عن علم وبصيرة فإنه يدلهم على الطريق الصحيح، لأن هذا العلم نور وسراجا منيرا، سراج ينير الكون بعلمه ودعوته، فهو ينير هذا الكون للناس ويسيرون على بصيرة وعلى نور، مثل الشمس. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج هو الشمس، والله جعل الشمس سراجا تنير هذا الكون بعد الظلمات. كذلك هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جاء والناس في ظلمات، جاء والناس في ظلمات من الجهل والكفر والشرك، فأنقذهم الله به إلى التوحيد وإلى العلم وإلى، فكل ما في الوجود الآن من العلم النافع كله من بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. قبله كان الناس في ضلال مبين، فلما بعث هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انتشر العلم النافع، خرج الناس من الظلمات إلى النور، ووجد العلماء، ووجد في الناس العلم النافع كما هو معروف وموجود الآن ولله الحمد. الكتاب والسنة وكلام أهل العلم هذا نور من الله بأيدي الناس، وحجة قائمة بأيدي الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضة لا يزيغ عنها إلا هالك، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول سراج أضاء الله به الكون بعد الظلمات، وكان الناس قبله في ضلال مبين، كما قال تعالى كما قال سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأميون العرب، لأنهم ليس لهم كتاب، ما لهم كتاب قبل هذا القرآن، العرب ليس عندهم كتاب قبل هذا القرآن العظيم الذي فاق الكتب الإلهية وهو مهيمن عليها، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، بعث في الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون وليس عندهم كتاب منزل، وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، يعني العرب، فأصبحوا بعد الجهالة علماء يعلمون البشرية، وأصبحوا بعد الفقر أغنياء، وأصبحوا بعد الشرك والكفر موحدين، وأصبحوا بعد أن كانوا مضطهدين في الأرض سادة العالم، فتحوا البلاد والعباد وسادوا على أهل الأرض بأي شيء، سادوهم بالعلم النافع والعمل الصالح وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم كانوا أضعف الناس قبل ذلك. وهذا العلم المتدفق الذي لا يزال يتدفق، هذا من أين جاء؟ هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
أمره الله جل وعلا، أمر الله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول للعالم: هذه سبيلي، قل هذه سبيلي أي طريقتي، هذه سبيلي أي طريقي، الذي يسير عليه، ما هي؟ أدعو إلى الله على بصيرة. طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بعث بها أنه يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه أو إلى طمع دنيوي أو إلى رياسة، إنما يدعو إلى الله، يخلص الدعوة لله. فهذا من شروط الدعوة إلى الله، أن تكون خالصة لوجه الله، لا يراد منها رياء ولا سمعة ولا ظهورا ولا تعاظما على الناس، وإنما غرض الداعية نفع الناس وإنقاذهم من الظلمات إلى النور، هذه الدعوة إلى الله. أما اللي يدعو ليعظم أو ليجل أو ليحترم أو ليعطى مالا أو ليترأس أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى طائفة من الناس أو إلى مذهب، فهذا لا يدعو إلى الله، وإنما يدعو إلى غيره. فليس كل من دعا يكون داعية إلى الله، إلا إذا أخلص نيته لله عز وجل، وصار قصده تعريف الناس بالله وردهم إلى الله وتبصير الناس بالحق وتنفيرهم من الضلال والشرك والبدع، هذا هو الذي يدعو إلى الله حقيقة. ما أكثر الدعاة، ولكن الذي يدعو إلى الله قليل، يدعون إلى أشياء، إلى أغراض الله أعلم بها. فيشترط في الداعية أن يخلص نيته في الدعوة، أن يكون يدعو إلى الله عز وجل. الشرط الثاني على بصيرة، على علم. الجاهل لا يصلح للدعوة، لأنه يفسد أكثر مما يصلح، ربما يحل حراما ويحرم حلالا، ربما يفتي بجهل، ربما يجيب بخطأ إذا سئل، لأن الداعية يتعرض لمشكلات ويتعرض لاعتراضات ويتعرض إلى أناس يلبسون على الناس، فلا بد أن يكون عنده علم يبدد شبهاتهم ويفند ضلالاتهم. اللي ما عنده علم ما يستطيع يقاوم شبهات المدلسين والملبسين، ما يستطيع إلا من عنده علم وبصير. ثم قال: أنا ومن اتبع. الرسول يدعو إلى الله، ومن اتبعه من أمته يدعو إلى الله على بصير، يدعو إلى الله لا إلى غير الله، وعلى بصيرة لا على جهل. هؤلاء هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يكون من الدعاة تابعا للرسول إلا من اتصف بهذه الصفة، فمن فقدها أو شيئا منها لم يكن على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. قد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته.
من المحال يعني المستحيل، أن هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك هذا الباب، باب الأسماء والصفات، منغلقا لم يبينه للناس ولم يوضحه للناس، ويأتي من بعده حثالات من الجهمية والمعتزلة وتلاميذه، ويقولون هذه النصوص، نصوص الأسماء والصفات، ليست على حقيقتها، لا تعتقدوها، هذه ضلال. هذا معناه تغليط للرسول صلى الله عليه وسلم، فأنه جاء بما يضل الناس، أو أنه كتم ولم يبين للناس، أنه كتم هذه المعاني التي تقولون وهذه التفسيرات التي تقولون ولم يبينها للناس. فالرسول لا يخلو، إما أن يكون يجهل معاني هذه النصوص، هذا تجهيل للرسول صلى الله عليه وسلم، وعلمتموها أنتم، وإما أن يكون علمها ولم يبينها فيكون كاتما للحق، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. إذا كان كذلك لم يكن سراجا منيرا، ولم يجئ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل جاء ليزيدهم ظلمات، وجاب لهم نصوص ما تفهم ولا تزيد الضلال ضلالا والعياذ بالله. هذا اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم. من المحال أن يكون هذا الرسول الذي هذه صفاته أن يترك باب الأسماء والصفات مغلقا لم يبينه للناس، ولم يوضح لهم هل هذه النصوص على ظاهرها أو على غير ظاهرها، لم يبين هذا للناس. أو إما جاهل وإما كاتم، قد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. فمن المحال،
في العقل والدين،
في العقل حتى العقل، العقول السليمة تقول يستحيل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الباب ولم يبينه، وهو جاء للدعوة إلى الله ويترك أهم شيء ما بينه للناس. الرسول أرسل للبيان، ونزلنا عليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم، معناه أنه ما بين للناس هذا الأمر. نعم.
فمن المحال في العقل والدين،
كذلك من المحال في الدين وهو الشرع. نعم.
أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
نعم. ومن صفات الرسول أنه يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم بأي شيء؟ بالكتاب. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم، لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فهو يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ومن أعظم ما حصل الاختلاف فيه مسألة التوحيد، ومن ذلك الأسماء والصفات. فهو حكم بين الناس وبين أن هذه الأسماء والصفات ثابتة لله عز وجل. نعم.
وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.
نعم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إن تنازعتم في شيء، شيء كلمة نكرة في سياق الشرط، تعم كل نزاع، تعم كل نزاع كبيرا كان أو صغيرا. وأعظم ما وقع فيه النزاع مسألة العقيدة، فيجب أن يرد الحكم فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرد الحكم فيها إلى قواعد المنطق وعلم الكلام وأفهام الناس. فالذين يقصرون الحكم بالشريعة على مسألة المنازعات في الأموال والخصومات، ويهملون جانب العقيدة ولا يحكمون الكتاب والسنة في العقيدة، هؤلاء ليسوا على شيء، تركوا الأصل وأخذوا الفرع فقط. فأهم شيء يجب التحاكم فيه النزاع في أمر العقيدة. إذا اختلفنا في العقيدة نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في الأسماء والصفات نرجع إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، اختلفنا في أمور العبادة هذا يقول هذه عبادة مشروعة وهذا يقول لا هذه بدعة ولا تجوز، ما الذي يحل النزاع؟ نرجع إلى كتاب الله، فإن كانت هذه العبادة في كتاب الله أو سنة رسول الله فهي صحيحة، وإن كانت خارجة عن كتاب الله سنة رسوله فهي بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأعظم من ذلك الشرك وعبادة القبور. كثير من الذين يدعون الإسلام الآن يعبدون القبور ويعبدون الأموات، يقولون هذا هو التوحيد، وهذا من تعظيم الصالحين معرفة قدرهم، ونحن نقول لا، هذا شرك، هذا شرك بالله عز وجل وعبادة لغير الله. وين نرجع في نزاعنا هذا؟ إلى كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة يشهدان على أن من عبد غير الله فهو مشرك، حيا كان أو ميتا، شجرا كان أو حجرا، أو ملكا أو نبيا أو صالحا، من عبد غير الله فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تدعو مع الله أحدا كائنا من كان. العبادة حق لله سبحانه وتعالى، وهي التي خلق الخلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي حق الله على عباده. فإذا أخذت حق الله وأعطيته لغيره وعبدت غيره، ماذا تكون؟ تكون مشركا كافرا. فيجب التنبه لهذا الأمر، أن نرجع في نزاعاتنا وخصوماتنا واختلافاتنا كلها إلى كتاب الله، وأهم ذلك أمر العقيدة، نرجع في الخلاف فيها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نرجع إلى رأي فلان وقول فلان وعقول الناس، نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس لنا طريق إلا هذا، الذي يدعونا إلى غير ذلك يدعونا إلى الضلال، ويدعونا إلى يخرجنا من النور إلى الظلمات، كما قال تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من اتباع الكتاب والسنة إلى اتباع غيرهما، هذه ظلمات. نعم.
وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة.
الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة.
والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، يدعو إلى الله وإلى دينه على بصيرة، يعني على علم، لأن الداعية يشترط فيه يكون عالما بما يدعو إليه. نعم.
يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته.
نعم، أنزل الله على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله جل وعلا شهد لهذا الدين أنه كامل، وأنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الدين. فالذي يأتي بإضافات ويلصقها بالدين ويحسنها للناس، هذا معناه أنه اتهم هذا الدين بأنه غير كامل، وأنه يريد أن يضيف إليه أشياء، وهذا تكذيب لله عز وجل في قوله: اليوم أكملت لكم دين. فما لم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم دينا، فليس هو بعد موته صلى الله عليه وسلم دينا أبدا. ما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه إضافات أو إحداث شيء من الدين، ما يحدث شيء بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما علينا الاتباع، لأن الله أكمل هذا الدين، فليس بحاجة إلى نضيف إليه ونلصق به ما ليس منه ونقول هذه عبادة وهذا خير وهذا، لا، هذا شر وليس عبادة، بل هو بدعة وضلال. وإن استحسنته العقول، أو استحسنته بعض العقول، أو زينه الدعاة إلى الضلال، نحن لا نعبأ به ولا نلتفت إليه، حسبنا ما في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن الله أكمل الدين قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم دينا، لم يكن من بعده دينا، كما قال الإمام مالك رحمه الله. نعم.
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا به مشتبها.
محال أن الرسول الذي وكل الله إليه البيان أن يكون لم يبين للناس، هذا من اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة والكتمان. الرسول بين للناس كل ما يحتاجون إليه من أمر دينهم ولا سيما العقيدة التي هي الأساس. الرسول بين لهم ولم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين والبيان، بين للناس. كون بعض الناس يجهل هذا أو لا يطلع عليه أو ما هو حجة، البيان موجود، وكون بعض الناس لم يصل إليها ولم يطلع عليه ما هو حجة هذا. نعم، هذا القصور منه لا من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها.
إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للناس كل شيء من أمور دينه كما يأتي أنه علمهم حتى آداب التخلي، الرسول صلى الله عليه وسلم علم الناس حتى آداب قضاء الحاجة، فكيف يعلمهم آداب قضاء الحاجة ولا يعلمهم أمر العقيدة ولا يعلمهم أمر الأسماء والصفات وأنها على ظاهرها وعلى بابها كما جاءت عن الله؟ كيف لم يبين صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي بعد ذلك الجهم بن صفوان وواصل بن عطاء وأضرابهما ويبينون للناس، هذا عين المحال. نعم.
ولم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
لم يبين صلى الله عليه وسلم أهم شيء وهو ما يليق بالله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز في حقه تعالى، يعني ما يليق به، يجوز يعني ما يليق به سبحانه وتعالى، وما يمتنع عليه يعني ما لا يليق به سبحانه وتعالى. لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لم يبين ما يليق بالله وما لا يليق بالله؟ إذن ماذا بين؟ يكون ما بين للناس. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
معرفة أمر العقيدة هو أساس الدين، هو أصل الدين وأساس الهداية، فمن أخل بهذا الأصل فقد أخل بالدين، لأن الشيء إذا اختل أساسه اختل فرعه. فمثلا البنيان إذا اختل أساسه سقط، إذا كان الأساس قويا وصالحا قام البنيان واستقام، إذا كان البنيان فاسدا سقط البنيان. فكيف الرسول لا يهتم بأساس الدين الذي هو العقيدة ويبينها للناس ويوضحها للناس حتى يأتي من يأتي ويجيب للناس عقائد من عنده أو من عند غيره يستحسنها ويقول هذه خير وزيادة خير، يزينها للناس؟ هذا هو عين الضلال والمحادة لله ولرسوله. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب.
نعم.
وحصلته النفوس.
نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية.
معرفة أمر العقيدة هو أصل الدين، أصل الدين هو العقيدة وأساس الهداية العقيدة. لو أن الإنسان يجتهد بالعبادات، يصوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليل وينفق الأموال ويجتهد، لكن ما عنده عقيدة صحيحة، فأعماله هباء منثور لا قيمة لها مهما أتعب نفسه. فلا بد أن يبني عمله وعبادته على أساس صحيح وعقيدة سليمة حتى يكون عمله مقبولا. العمل القليل إذا كان صحيحا الله جل وعلا يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالعمل القليل الخالص لله عز وجل السالم من البدعة ولو كان قليلا يبارك الله فيه وينفع به صاحبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فالعمل الصالح ولو كان قليلا فيه خير، أما العمل غير الصالح فهذا وإن كان كثيرا فهو لا خير فيه معدوم الفائدة. فليست العبرة بالاجتهاد وكثرة العبادات، العبرة بالتصحيح، العبرة بالتصحيح والاتباع والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسب.
أساس الدين وأصل الهداية، أول ما تبدأ بتعلم العقيدة، وأول ما تدعو إليه الناس العقيدة، هذا دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما لم تكن العقيدة صحيحة فلا تتعب نفسك، لا تدعو الناس إلى ترك الربا وترك الزنا وترك وهم عندهم الشرك، ادعو الناس إلى ترك الشرك أولا، الشرك أعظم ذنب عصي الله به، فإذا استقاموا على التوحيد تنهاهم عن الربا وعن الزنا وعن الذنوب. أما قبل أن تؤسس فلا فائدة من عملك، لو تركوا الربا وتركوا الزنا وتركوا السرقة وتركوا وهم على شرك فلا فائدة من عملهم، هباء منثور. فالأساس والأصل هو التوحيد والعقيدة السليمة، والدعاة يجب أن يهتموا أول شيء بالعقيدة، ولا يقال أنه ما يدعى إلى العقيدة إلا الكفار مثل ما يقول بعض الجهال، وأما المسلمون هم مسلمون ما هم بحاجة بالدعوة إلى العقيدة. المسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، مسلمون يصير عندهم خلل في العقيدة، يصير عندهم جهل، يصير عندهم ضلال في العقيدة، وهم يتسمون بالإسلام. فنبدأ بالمسلمين أول، نصحح عقيدتهم وأساسهم، ثم بعد ذلك نتجه إلى غيرهم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يبدأ بالأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين، يبدأ بالأقرب فالأقرب. فالمسلمون بحاجة بالدعوة إلى العقيدة، لأن عندهم جهل يحتاجون تعليم، عندهم شبهات يحتاجون إلى بيان هذه الشبهات، عندهم دعاة سوء يحتاجون إلى أنهم يقاومون، ويحتاجون إلى أن يقمعوا حتى تكون الدعوة بدأت مبدأ سليما وصحيحا. ما هو الدعوة دعوة إلى التوحيد خاص بالكفار، بل والمسلمون بحاجة إلى العقيدة، تعليم العقيدة. أكثر المسلمين ما يعرف العقيدة، على فطرة وعلى دين، لكن لو تسأله عن العقيدة ما عنده، جاهل ما يدري عنه، ما علمته ما بينته له. لكن إذا كان النوم عن جهل فالجاهل يعلم، أما إذا كان عن عناد وعن إصرار فهذا بين أمرين، إما أن يلتزم بالعقيدة الصحيحة وإما أن يقاتل إذا كان في المسلمين قوة. نعم.
فهذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس.
هذا هو أوجب وألزم ما اكتسبته القلوب حصلته النفوس، هو تحقيق العقيدة، تحقيق العقيدة التي أصبح الكثير يجهلونها ويزهدون فيها، ويقولون الناس كل أن المسلمون مسلمون وخلاص، ما لا تناظرون عقيدتهم ولا تفرقون بين الناس. يا أخي ما حنا بنفرق بين الناس، حنا ندعو للاجتماع، ندعو إلى إصلاح العقيدة علشان نجتمع، حنا والله ما ندعو إلى التفرقة، ندعو إلى الاجتماع. والدعوة إلى العقيدة الصحيحة ليس دعوة إلى التفرقة كما يقولون، وإنما هو دعوة إلى الاجتماع على الحق، لأن الكثرة بدون عقيدة ما فيها فائدة، فلا بد من الاجتماع. نحن نحب الكثرة على العقيدة شيء طيب، لكن إذا كانت الكثرة على غير عقيدة ما الفائدة؟ هباء منثور. فنحن نريد للناس الخير، نريد لهم الاجتماع والألفة، ما نريد لهم الافتراق وكل يركب رأسه وكل يعتقد ما يشاء ونقول الناس أحرار في عقيدتهم. من اللي قال أن الناس أحرار؟ لو كان الناس أحرار ما بعث الله الرسل ولا أنزل الكتب وصار كل يأخذ حريته. لكن الناس مأمورون بتوحيد الله وإفراده بالعبادة، وهذه هي الحرية. يا سبحان الله، الحرية في عبادة الله وحده لا شريك له، أما الرق فهو في عبادة غير الله، هذا هو الرق. كما قال الإمام ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. الرق الذي خلقوا له هو عبادة الله وحده لا شريك له اللي فيها صلاحهم ونجاحهم وخيرهم، فلما تركوها ابتلوا بعبادة الشيطان وعبادة النفس، وهذا الذلة والهوان. نعم.
وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون؟
نعم. حصلته النفوس وأدركته العقول، هو هذا، هو معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وعبادته وحده لا شريك له، هذا إذا تم حصلت السعادة في الدنيا والآخرة، واجتمعت القلوب وأتلفت النفوس، كما قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. شوف، قال بالمؤمنين، ما قال بالناس، بالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ألف بين قلوبهم بأي شيء؟ بدراهم؟ ألف بين قلوبهم بالإيمان، بالإيمان، هو اللي ألف بين قلوب الناس وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوب. اللي ألف بين القلوب ليس هو الدراهم والدنانير، اللي ألف بين القلوب هو الإيمان والتوحيد والعقيدة الصحيحة، هذا اللي تؤلف بين القلوب. نعم.
فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول؟
هذه النتيجة اللي سبق، كله مقدمات، جاءت النتيجة الآن. إذا كان الأمر كذلك فكيف
يكون ذلك الكتاب
وهو القرآن
وذلك الرسول،
وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته،
وأفضل خلق الله بعد النبيين؟
وأفضل خلق الله بعد النبيين من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم، هم أفضل خلق الله بعد النبيين. نعم.
لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا،
لم يعرفوا باب الأسماء والصفات، لم يعرفوه اعتقادا وقولا وعملا. هذا رد على الذين يتهمون الصحابة لأنهم لم يعرفوا معاني هذه الأسماء والصفات، وإنما الجهم بن صفوان وأضرابه هم الذين عرفوا معانيها وبينوها، وكانت من قبل مغلقة لم يعرفها الناس، وإنما يرددون كلاما لا يفهمون معناه. يا سبحان الله. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة.
نعم، حتى آداب التخلي، حتى الخراءة يعني آداب التخلي.
وقال
لما قال بعض الكفار أو بعض أهل الكتاب لبعض الصحابة: نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: نعم، أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الحاجة أن نعتمد على اليسرى وأن ننصب اليمنى وأن نستجمر بثلاثة أحجار وأن لا نستقبل القبلة ببول أو غائط. نعم، علمنا صلى الله عليه وسلم آداب التخلي، فكيف يترك باب العقيدة لم يبينه الذي هو أهم شيء؟ الرسول ما ترك شيء للناس فيه مصلحة في دينهم إلا بينه، عرف ذلك من عرف وجهله من جهله. ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد كمال الشرع وكمال البيان من الرسول، كمال التشريع من الله وكمال البيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون بعض الناس لم يطلع أو لم يعرف أو لم يرد، هذا ليس حجة، البيان موجود، وكونك ما عرفته وما اطلعت عليه أو ما تريد أن تطلع عليه فراجع لك، ما هو راجع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة. وقال:
كيف يعلمهم آداب التخلي ولا يعلمهم باب العقيدة؟ كيف يكون هذا من رسول بين لأمته كل شيء حتى آداب التخلي ولم يبين لهم باب العقيدة حتى جاء هؤلاء وبينوها للناس؟ نعم.
وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك.
يعني في آخر عند وفاته قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة، يعني الجادة، الجادة البيضاء النقية الواضحة، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. من سار على هذه الجادة وصل إلى الله ونجا من الهلاك، ومن خرج عن هذه الجادة هلك. لأنه يصير على غير طريق. نعم.
وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم.
نعم، هذا أيضا فيه أن الرسول بين للناس كل أمور دينهم، أما أمور الدنيا ما تحتاج بيان، الناس يعرفونها من أنفسهم، يتعلمونها ويزاولونها ويأخذونها. أمور الدنيا الرسل ما جاءت في أمور الدنيا، جاءت في أمور الدين وأمور العقيدة، يعني توقيفية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الباب مغلقا، ما ترك شيئا يقربهم إلى الله أو يباعدهم من الله إلا بينه لهم عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت، ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينهاهم عن شر ما يعلمه له. وهذه صفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه دل أمته على كل خير لهم ونهاهم عن كل شر، ولم يدخر وسعا عليه الصلاة والسلام للبلاغ والبيان. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
نعم، هذا فيه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أبو ذر رضي الله عنه يشهد أن الرسول ما ترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينه له، حتى الطيور في الجو بين له كيف هذه الطيور وما فائدتها وما يحل منها وما لا يحل منها، ما يحل أكله وما لا يحل أكله، فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه. يقول أبو ذر. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما.
حتى إذا كان إنه علم أمته شؤون الطائر في الهواء، فكيف يترك باب التوحيد وباب العقيدة لم يبينه له. نعم. علمهم كل شيء حتى القراءة، يعني آداب قضاء الحاجة، وعلمهم حتى شأن الطيور في الهواء، فكيف يترك باب التوحيد لم يبينه. نعم.
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما.
هذه شهادة ثالثة من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم بالبيان، هذه شهادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم.
هذه خطبته الطويلة التي خطبها صلى الله عليه وسلم فيهم يوما كاملا يخطب فيهم ويبين لهم، وإذا حانت الصلاة نزل وصلى بهم، ثم رجع وصعد المنبر وبين لهم، حتى بين لهم كل شيء. هذا الموقف موقف واحد من مواقفه صلى الله عليه وسلم، من بداية الخلق، خلق آدم عليه السلام، إلى أن دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، ما ترك شيء عليه الصلاة والسلام في مقامه هذا إلا وبينه له. نعم.
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه.
هذه شهادة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه بين لهم كل ما يحتاجون إليه من بداية الخليقة إلى نهايتها في موقف واحد، فكيف بالوقت من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، كلها في البيان والتوضيح، كلها في البيان والتوضيح قولا وعملا، يبين عليه الصلاة والسلام للناس بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. نعم.
رواه البخاري. ومحال.
يكفي نقف.
يقول فضيلة الشيخ:
هو قول عمر رضي الله عنه: علمه من علمه وجهل، جهله من جهل. هذا دليل على أن ما هو البيان كل الناس يعرفونه، يعرفه بعض العلماء ويجهله الكثير. والجهل ليس حجة على أن الرسول ما بين، الرسول بين، ولكن كثير من الناس يجهلون هذا. هذا راجع إليهم هم وإلى إهمالهم وعدم عنايتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ذكرتم حفظكم الله أن الإذن نوعان، إذن كوني وإذن شرعي، فما هو الإذن الكوني؟
الذي يخلق الله به الخلق ويوجد الكائنات بإذنه سبحانه. نعم. مثل الأمر، الأمر أمر كوني وأمر قدري، مثل الإرادة، إرادة كونية وإرادة شرعية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن شباب في بداية الطلب،
مثل قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله هذا الكوني، بإذن الله الكوني، الكوني قدر أن السحرة يضرون بعض الناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: نحن شباب في بداية طلب العلم الشرعي، والسؤال: هل متن الحموية متن متقدم علينا؟
هل إيش؟
متن الحموية متن متقدم علينا، أي هل تنصحنا بالحضور لهذا الدرس، أم نبدأ بالمتون القصيرة مثل الأصول الثلاثة؟
كلهن رتبوا بالمختصرات، ورتبوا بالمطولات، ورتبوا واحضروا الدروس كلها عند المشايخ وتستفيدوا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: جماعة التبليغ يقولون: نحن ندعو كما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتجون بقوله: بلغوا عني ولو آية، ويقولون إنما نفعله هو وظيفة الرسل، فكيف يجاب عن هذا؟
نعم، نقول لهم: أنتم تدعون إلى التوحيد. نعم، دعوة الرسول أول ما يبدأ بالتوحيد، فأنتم هل تعلمون الناس التوحيد وتنهونهم عن الشرك؟ نعم، أنتم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إنكم ما تذكرون التوحيد بل تنفرون منه وتطردون اللي يدعون إلى التوحيد وتهددونه، فأنتم لستم على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول إن الله قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأصول دعوته هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق، فكيف يجاب عنه؟
الحديث ضعيف، ما يحتج به، الحديث هذا ضعيف ولا يحتج به، ولكن لو صح فمن أعظم مكارم الأخلاق التوحيد، ومن أسوأ مفاسد الأخلاق الشرك، هذا لو صح الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: قاعدة مشهورة لكن السؤال: هل هي صحيحة أم لا؟ نجمع الناس ثم نصحح.
من قال هذا؟ هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إحنا ما نحتج إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن جمع الناس إيش عليهم جمعهم؟ ما يجتمعون، ما يطيعون إلا على العقيدة. من قبل التوحيد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنه يقبل الاجتماع معنا. أما من خالفنا في العقيدة فما يمكن يجتمع معنا أبدا، وإن اجتمع ظاهرا فهو لم يجتمع معنا بقلبه وباطنه، وإنما هذا نفاق، إنما هذا نفاق ولأغراض الله أعلم بها. فلا يجمع الناس إلا العقيدة الصحيحة التي اجتمع عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا متعادين متقاتلين. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو الذي جمع الناس، عقيدة التوحيد والإيمان بالله عز وجل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله: أسئلة عديدة تدور حول أن بعض الدعاة يزهد في تعلم التوحيد ويقول: يكفي أن تتعلمه في 10 دقائق فقط، وأن الأعراب كانوا يأتون فيتعلمون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أو أقل من يوم، فكيف يجاب عنه؟
يا سبحان الله، الرسول من بعثه الله إلى أن توفي وهو يعلم التوحيد، ما علمه بخمس دقائق، علمه من بعثته إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. والقرآن لا يكاد سورة تخلو من الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لنزوله في مدة 23 سنة. لو كان الناس وين هو اللي بيتعلم التوحيد بخمس دقائق؟ أجل يتعلم النحو بخمس دقائق والتفسير بخمس وبربع نصف ساعة يطلع متبحرا في العلوم. هذا منه ذا. العلماء صابروا طلب العلم من سن التمييز إلى أن توفوا ولم يحيطوا بكثير من العلم، فاتهم شيء كثير. فهذا وهذا بيتعلم خمس دقائق ما شاء الله، لكن هذا قصده التزهيد في التوحيد، هذا هو قصده، قصده التنفير من عقيدة التوحيد وتعليمها وبيانها للناس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض أهل العلم يقول إن العمل بالكتاب والسنة يشترط فيه أن يكون على وفق فهم السلف الصالح، فما هو الدليل على هذا؟
أن يكون على وفق فهم السلف الصالح يعني لا نخالفهم، ما هو بلازم أنه ينطبق على فهمهم تماما، لكن لا نخالفهم، هذا معنى على وفق فهم السلف الصالح، يعني بأن لا نخالفهم، نأتي بشيء جديد يخالف ما عليه السلف الصالح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يمكنني أن أعرف المصطلحات التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه في العقيدة؟
ما بينت ما هي المصطلحات، ولكن أنت خذ من العلم ما يظهر لك، وما وهو بلازم أنك تفهم كل شيء بلحظة واحدة، تدرج شيء فشيء، تأخذ من كلام الشيخ ما يظهر لك وتستفيد منه ولو لم تحط به كله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يوجد في القرآن الاستعارة؟ وإن لم يوجد فما صحة القول بأن الظلمات والنور استعارة من الكفر والإيمان؟
يا أخي، الظلمات على قسمين، ظلمات حسية وظلمات معنوية. من قالك إن الظلمات خاصة بالحسية؟ والنور كذلك، نور حسي مثل نور اللمبات الآن، ونور معنوي وهو نور الإيمان. فهذه ألفاظ مشتركة، لها معاني مشتركة، لكن هؤلاء ما يعرفون اللغة العربية، اللي جاءوا بالمجاز والاستعارات والأشياء ذي أكثرهم عاجم، ما يعرفون اللغة العربية، ولذلك قصروها على بعض الأشياء وقالوا ما خالفها فهو مجاز. من اللي قال هذا؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر؟
نعم.
هل من يتأول أو يفوض صفة واحدة أو أكثر من صفات الله يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يكون من أهل السنة والجماعة، أم أن هناك ضوابط لهذه المسألة؟
فيه فرق بين الذي يعتقد التأويل مطلقا في الصفات، في الأسماء والصفات، وبنى عقيدته على هذا، هذا يعتبر مبتدعا وليس من أهل السنة والجماعة. والذي على عقيدة أهل السنة والجماعة لكن قد يقع في كلامه شيء من التأويل لبعض الصفات، هذا لا يحكم عليه بأنه مبتدع ولا يحكم عليه بأنه خارج عن مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما يحكم أن هذا خطأ، أخطأ في هذه المسألة. فإذا كان كلامه مستقيم إلا في هذه المسألة فيقال أخطأ فيها ولا يقال أنه خرج. نعم. كثير من الأئمة الكبار قد يأتي في كلامهم شيء من تأويل الصفات لكنهم على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن أخطأوا في هذا أو في هذه الزلة، فلا يخرجون من منهج أهل السنة والجماعة بخطأ واحد أو خطأ يسير إلا إذا كان مذهبه كله مبني على هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستفاد من قوله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هل يستفاد منها أن وسائل الدعوة توقيفية فيكون ما أحدث في هذا الزمان من وسائل للدعوة كالتمثيل والأناشيد وتعبير الرؤى يعد بدعة؟
يا إخوان، في فرق بين وسائل الدعوة ومناهج الدعوة. مناهج الدعوة توقيفية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذه منهج الدعوة، هذا توقيفي. أما وسائل الدعوة فليست توقيفية، مثل استعمال الوسائل الحديثة لتبليغ الدعوة، استعمال الميكروفون، استعمال الإذاعة، استعمال الصحافة، السفر على السيارات والطائرات للدعوة في البلاد الخارجية، هذه وسائل دعوة وليست مناهج دعوة. السيارة منهج دعوة والميكروفون لا، هذه وسيلة. ففرق بين الوسائل والمناهج. المناهج توقيفية، نمشي على ما مشى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الوسائل التي نبلغ بها الدعوة، هذه ليست توقيفية. والتمثيل وهذا من المناهج، يعتبرونه من المناهج وهو غلط. نعم، ما هم من مناهج الدعوة. الرسول ما دعا بالتمثيل، الصحابة ما دعوا بالتمثيل، الأئمة كلهم ما دعوا بإقامة التمثيليات والمسرحيات، هذا شيء مبتدع في منهج الدعوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من وسائل الدعوة الجائزة تصوير المحاضرات عن طريق الفيديو ونقلها للناس؟
هذا يعترضه تحريم التصوير، فلا نجعل وسيلة محرمة للدعوة، ما نجعل للدعوة وسيلة محرمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وتوعد عليه بأشد الوعيد، وهناك وسائل مباحة تغني عن التصوير، الحمد لله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الحكمة في قوله سبحانه وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة التي ذكرتموها وقلتم إنها السنة؟
الحكمة يراد بها الفهم، يراد بها الفهم ويراد بها السنة. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لقمان ما هو بنبي، عبد صالح، آتاه الله الحكمة يعني الفهم في دين الله عز وجل والبصيرة. أما الرسول آتاه الله الحكمة وأنزل عليك الكتاب والحكمة، يعني السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الواردة في الكتاب والسنة محصورة بعدد معين، وهل قام أحد من أهل العلم بجمعها في كتاب؟
أسماء الله ليست محصورة، فيها أسماء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وفيها أسماء مذكورة في الكتاب والسنة، ولا مانع من حصرها وجمعها، ما في مانع لو أن أحدا انبرى لها، وقد جمعها بعض العلماء أو جمع كثيرا منها، هذا شيء طيب، بس ما يخرج عن الكتاب والسنة. ولكن ليس معناه أنه أحاط بأسماء الله وصفاته، لا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء الله جل وعلا، هو أعلم بنفسه وبغيره. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يظهر في بعض القنوات الفضائية سحرة دجالون يدعون علم الغيب، هل من قام بمشاهدة هؤلاء من باب الضحك عليهم وبيان كذبهم آثم؟ وهل يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل منه صلاة 40 يوما؟
لا يجوز مشاهدة عمل السحرة إلا لمن يقوم بإنكاره والعمل على منعه وتبليغ المسؤولين لمنعه، فهذا يشاهد لأجل يتثبت، أما أنه يشاهد ويسكت هذا لا يجوز، ويكون أنه أقر المنكر رضي به ولم ينكره، فيصيبه الوعيد لأنه رأى المنكر ولم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، إذا أنكرت بقلبك ما تناظره ولا تجيله، إنما تناظره إذا كان تستطيع الإنكار بإحدى الوسيلتين، إما اليد وإما اللسان والقول. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص فلسطيني ويستحلف القارئ أن يقرأ هذا السؤال فيقول: ما حكم العمليات الانتحارية في بلدنا فلسطين؟
الأصل أن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وفي الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم. ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ما يجوز هذا إلا إذا كان مع المجاهدين، إذا كان مع المجاهدين في سبيل الله، مع إمام ومع قائد ومع مجاهدين، وارتكب خطرا لأجل إنقاذ المسلمين أو لأجل الفتح للمسلمين. فهذا هو ما قصد قتل نفسه، لو قصد قتل نفسه يأثم، لكن قصد نفع الجهاد فقط. فهذا إذا كان فعل هذا فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يوامرون، يدخلون في الجموع وقد يتسلقون على الكفار، لأن المصلحة أرجح، مصلحة راجحة. أما هؤلاء فالمضرة أرجح، فلا يجوز. إذا كانت المضرة راجحة أو مساوية لا يجوز، إنما يجوز إذا كانت المصلحة راجحة وهو مع جيش ردء له، مع جيش ردء له، مع قائد مسلم، فهنا يجوز الإنسان يغامر بنفسه لأجل مصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر المسلمين. وقد ينجو وقد لا ينجو، هو ما قصد قتل نفسه، ما قصد هذا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ذكيت البهيمة ولكن نسيت التسمية عليها فهل يجوز أن أكلها؟
نعم، إذا تركت التسمية ناسيا فتأكل الذبيحة، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنت إذا نسيتها فهي في قلبك ناويها، ولكن نسيتها عند الذبح فلا تؤاخذ وتحل للذبيحة. إنما إذا تركتها متعمدا هذا هو الذي لا تحل ذبيحته. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسيت التشهد الأول في الصلاة ثم انتهيت منها ولم أسجد سجود السهو ناسيا أيضا ثم خرجت، هل تصح صلاتي أم أسجد في المكان الذي تذكرت فيه؟
إذا طال الفصل يسقط سجود السهو، إذا طال الفصل. أما إذا كان الفصل قريبا فتسجد سجدتي السهو، لأن الفصل قريب بين السلام وبين تذكرك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان.
نعم.
امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان لكن أصبحت على جنابة ولم تستيقظ لصلاة الفجر بل نامت حتى الظهر ثم اغتسلت وصلت الظهر ولم تصلي الفجر، فهل صيامها صحيح وماذا عليها بالنسبة للصلاة؟
صيامها صحيح ما دامت ناوية للصيام قبل الفجر ونامت، صيامها صحيح لأنه لا يشترط له الطهارة. لكن الصلاة إذا كانت نسيت الفجر ولم تذكرها إلا بعد ما صلت العصر، فإنها بعد ما صلت الظهر فإنها تصلي الفجر بعد الظهر لا بأس، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. أما إذا كانت لا متعمدة يجب عليها أن تعيد، يجب عليها أن تعيد صلاة العصر، صلاة الظهر، لتكون بعد الفجر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صلت الفجر ثم طلب منها زوجها أن تصلي معه مرة أخرى لأنه وجد أن الصلاة قد فاتته مع الجماعة في المسجد، فهل تصلي معه أم لا لأنها قد صلت الفجر وهذا وقت نهي؟
يجوز للإنسان الذي صلى أن يصلي مع من فاتته الصلاة، يكون نافلة له، يكون هذا نافلة له للرجال والنساء. نعم.
وهل صلاة الرجل مع زوجته تعد جماعة؟
ما تعد جماعة، لأن الجماعة ما تنعقد إلا برجلين فأكثر، برجلين أو ببالغ بمميز من الذكور على الصحيح، بمميز من الذكور، ما تصح إلا بالرجال أو بالآخر مميز على الأقل. أما بالنساء ما تنعقد، لكن لهم فضل الصلاة فقط، فضل الصلاة ولو لم يكن يحصل به الجماعة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن جماعة نصلي في مصلى يضيق بالمصلين ويأتي صف على يمين الإمام ولا يبقى مكان، هل يجوز أن نأتي على يسار الإمام علما بأن المصلين قد تفوته الجماعة لوجود الزحمة، فهل يجوز أن يأتوا عن اليسار؟
نعم، إذا صار الإمام خلفه ناس يجوز أن يصف عن يمينه وعن يسار، ما في بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول: ما حكم السوائل التي تخرج من فرج المرأة وإذا كانت ناقضة للوضوء؟ فماذا عليها إذا كانت جاهلة للحكم منذ 9 سنوات تقريبا، فهي لا تغسلها ولا تتوضأ منها؟
عليها أنها بعد ما علمت الآن أنها في المستقبل تستنجي وتتوضأ وصلاتها صحيحة إن شاء الله، واللي فات يعفو الله عنه. نعم.
وهل هذه السوائل نجسة؟
نعم، اللي يخرج من الفرج نجس. نعم.
قل: فضيلة الشيخ وفقكم الله، سمعت أن من دخل والخطيب قد سلم على المأمومين فيجب عليه أن يأتي بتحية المسجد أثناء الأذان، فما الصحيح في هذا؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، أمر الذي يدخل والإمام يخطب أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، هذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل اعتاد على قراءة سورة الفاتحة 100 مرة يوميا ويقول: أنا أرتاح بقراءتها هكذا، فهل فعله صحيح؟
هذا العدد لا دليل عليه، قراءة الفاتحة ما هي مشروعة في الورد، اللي يشرع قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، آية الكرسي سورة الإخلاص والمعوذتين، أما قراءة الفاتحة ما ورد أنها تقرأ في الورد، إنما تقرأ في الصلاة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل هذا القول صحيح: إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك؟
إيش؟
إذا رضيت عن عملك فاعلم أن الله سبحانه غير راض عنك.
ما أدري، ما إيش الدليل على هالكلام؟ المؤمن يرضى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بفضل الله، بفضل الله الإسلام، وبرحمته القرآن، الفرح بالقرآن والفرح بالإسلام شيء طيب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة.
نعم.
من نذر أنه إذا خرج ولده من المستشفى أن يذبح ذبيحة، فهل يجوز له أن يأكل منها ويجعلها وليمة يجتمع عليها الجيران، أم يجب أن يتصدق بها؟
حسب نيته، إن كان نواها للفقراء فيتصدق بها على الفقراء ولا يأكل منها شيئا، لأنها كلها أصبحت نذرا. أما إن كان نواها للجيران أو لأصدقائه فهذه تصبح من باب فعل المباح، يخير بين فعلها وبين كفارة يمين، النذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين، إذا كان نذرها لأهله ولجيرانه الأغنياء. أما إذا كان نواها للفقراء فهي تصبح نذرا يجب الوفاء به. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: رجل أصل ماله من حرام حيث كانت تجارته عن طريق بيع المخدرات وقد تاب الآن، فماذا يفعل بأمواله؟
تخلص منها، تخلص منها، يضعها في مشروع، في مشروع عام يتخلص منها، ما دام أصلها حرام يضعها في مشروع عام ينتفع به وهو يتخلص منها ويطلب الرزق من الله عز وجل في غيرها. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.